الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 من تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وهو الأخير من تفسير سورة الفتح. قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حين صدروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنكروا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمية الآن فيقال فلان ذو حمية إذا كان ذا غضب وأنفة. قال مقاتل: قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا، ثم يدخلون علينا. فتتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنفنا، وأن لات والعزى لا يدخلونها علينا. فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، حيث لم يدخلهم ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله في قتالهم، وألزمهم كلمة التقوى. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين: كلمة التقوى لا إله إلا الله. وروي عن أبي بن كعب مرفوعا، وقال علي بن عمر: كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبي رباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال عطاء الخرصاني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، ما دلت عليه لا إله إلا الله. وكانوا أحق بها من كفار مكة وأهلها، أي وكانوا أهلها في علم الله، لأن الله تعالى اختار لدينه وصحبة نبيه أهل الخير، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في المنام بالمدينة قبل أن يخرج الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين، ويحلقون رؤوسهم ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحبسوا وحسبوا أنهم داخل مكة عامهم ذلك. فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم، فأنزل الله هذه الآية. وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعضهم: ما بال الناس؟ فقالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع إليه الناس قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر: أفتحن هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده. ضعفه الألباني. ففيه دليل على أن المراد بالفتح صلح الحديبية وتحقق الرؤيا كان في العام المقبل. فقال جل ذكره: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أخبر أن الرؤيا التي أراه إياها في مخرجه للحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام صدق وحق. قول لتدخلن يعني وقال لتدخلن، وقال ابن نعم وقال ابن كيسان لتدخلن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حكاية عن رؤيا، فأخبر الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، وإنما استثنى مع علمه بدخولها بإخبار الله تعالى تأدبا بآدب الله، حيث قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال أبو عبيد: إن بمعدى إذا مجازه إذا شاء الله كقوله: إن كنتم مؤمنين. بل استدل العلماء على استحباب الاستثناء في الإيمان بهذه الآية، حيث جاء بالاستثناء وقد علم الله أنهم داخلون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. وقال الحسين بن الفضل: يجوز أن يكون الاستثناء من الدخول، لأن بين الرؤيا وتصديقها سنة، ومات في تلك السنة ناس، فمجاز الآية: لتدخلن المسجد الحرام كلكم إن شاء الله. وقيل الاستثناء واقع على الأمن لا على الدخول، لأن الدخول لم يكن فيه شك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المقبرة: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت، محلقين رؤوسكم كلها ومقصرين بأخذ بعض شعورها لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا أن الصلاح كان في الصلح وتأخير الدخول، وهو قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فجعل من دون ذلك، أي من قبل دخول المسجد الحرام، فتحا قريبا وهو صلح الحديبية عند الأكثرين، وقيل فتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا على أنك نبي صادق فيما تخبر محمد رسول الله. تم الكلام هنا. قاله ابن عباس شهد له بالرسالة، ثم قال مبتدئا: والذين معه، قالوا فيه للاستئناف، أي والذين معه من المؤمنين أشداء على الكفار، غلاظ عليهم كالأسد على فريسته، لا تأخذه فيهم رأفة رحماء بينهم، متعاطفون متوادون بعضهم لبعض كالولد مع الوالد، كما قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، تراهم ركعا سجدا. أخبر عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها. وهذه نعمة من الله، سواء المكتوبات أو المستحبات، فما من وقت من الأوقات إلا وفيه صلاة، يعني الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وقيام الليل، وصلاة الضحى، والاستخارة، وتحية المسجد، والطواف، وغير ذلك. ما من وقت من الأوقات إلا وهو معمور بصلوات، إلا نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس للبعد عن التشبه بالكفار، وعن الفجر حتى تطلع الشمس للبعد عن التشبه بالكفار. ومع ذلك هناك صلوات، ناس يصلون، هذا يقوم متأخر يصلي، وهذا يدخل المسجد يؤدي تحية المسجد، وذاك له أمر يستخير الله فيه، الآخر يطوف ويصلي ركعتي الطواف. يبتغون فضلا من الله يدخلهم الجنة ورضوانا، أن يرضى عنهم. سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، اختلفوا في هذه السيماء، فقال قوم: هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة، يعرفون به أنهم سجدوا في الدنيا. هو رواية عطية العوفي عن ابن عباس قال: عطاء بن أبي رباح الربيع بن أنس: استنارت وجوههم من كثرة ما صلوا. وقال شعر بن حوشب: تكون مواضع السجود من وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقال آخرون: هو السمت الحسن من الخشوع والتواضع. وهو رواية الوالبي عن ابن عباس قال: ليس بالذي ترون، لكنه سيماء الإسلام، وسجيته وسمته وخشوعه قول مجاهد، والمعنى أن السجود أورثهم الخشوع والسمت الحسن الذي يعرفون به. قال الضحاك: يا صفرة الوجه من السهر. وقال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. قال عكرمة وسعيد بن جبير: هو أثر التراب على الجباه. هذا لا يلزم، لأن يعني كثير من الناس ربما يكون كثير الصلاة ما في جبهته أي أثر، لا سيما إذا كان يصلي على غير خشن، صلي على سجاد طيب أو على لحاف طيب أو على خمرة. لم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة صلاته وطول سجوده أنه صار في وجهه يعني أثر كمبرك العنز، كما حصل للخوارج. فهذا ليس هو المقصود. فإما أن يحمل سيماهم في وجوههم على أن يوم القيامة تكون لهم علامات في مواطن السجود، لما جاء في الحديث: حرم على النار أن تأكل مواطن السجود. وإما أنه البهاء الذي في المؤمن، فإذا نظرت إلى كافر مسلم، مع أن الكافر ربما يكون أبيض اللون والمسلم ربما يكون أسود اللون، تجد في المؤمن من البهاء ما الله به عليم، مع أن الأصل الطاعة، الأصل والحكم على الإنسان بالطاعة. وقال الضحاك: وصفرة الوجه، نعم انتهينا. كذلك الذي ذكرته مثلهم صفتهم في التوراة. ها هنا تم الكلام، ثم ذكر نعتهم في الإنجيل، فقال: مثلهم صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. قرأ ابن كثير وابن عامر شطأه بفتح الطاء، شطأه. وقرأ الآخرون بسكونهما لغتان كالنهر والنهر، وأرادوا أفراخه، يقال أشطأ الزرع فهو مشطأ إذا أفرخ. قال مقاتل: هو نبت واحد، فإذا خرج ما بعده فهو شطه. وقال السدي: هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى. قوله: فآزره، قرأ ابن عامر فآزره بالقصر والباقون بالمد، أي قواه وأعانه وشد أزره، فاستغلظ غلظ ذلك الزرع، فاستوى أي تم وتلاحق نباته، وقام على سوقه أصوله، يعجب الزراع أعجب ذلك زراعه. هذا مثلا ضربه الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكثرون. قال قتادة: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، مكتوب أنه سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقيل الزرع محمد صلى الله عليه وسلم والشط أصحابه والمؤمنون. وروي عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال محمد رسول الله الذين معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشد على الكفار عمر بن الخطاب رحمة بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه تراهم ركعا سجدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبتغون فضلا من الله بقية العشر المبشرين بالجنة. الآية فيهم جميعا، وهؤلاء أكيد أن لهم فضل عظيم على غيرهم، عظيم منزلتهم وعظيم علمهم. وقيل كزرع محمد أخرج شطاه أبو بكر فأزره عمر فاستغلظ عثمان للإسلام، استوى على سوقه علي بن أبي طالب استقام الإسلام بسيفه يعجب الزراع، قال هم المؤمنون ليغيظ بهم الكفار. قال عمر لأهل مكة بعدما أسلم لا تعبدوا الله سرا بعد اليوم. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الشجاعي السرخسي إملان قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد الفضل الصبرقندي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم قال حدثنا خيثمة بن سليمان بن حيدر الأطرابلسي قال حدثنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال حدثنا قطبة بن العلاء قال حدثنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي كلاب عن أنس رضي الله عنه قال أرحم أمتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان وأفرضهم زيد وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الحديث معلل لما كان من أبي عبيدة بن الجراح مع أن معانيه صحيحة، الرحمة في أبي بكر والشدة في دين الله عمر وحياء عثمان وزيد بن ثابت قد شهر بعلم الفرائض وأبي بن كعب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي لم يكن وأعلمهم بالحلال الحرام مع الذهاب إلى اليمن للقضاء فصار يقضي بينهم بحكم الله. قال أخبرنا أبو عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال خالد الحداء حدثنا عن أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الجيش ذات السلاسل قال فأتيت فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب بعد رجالا فسكت مخافت أن يجعلني في آخرهم. قال رحمه الله أخبرنا أبو منصور عبد الملك وأبو الفتح نصر أبناء علي بن أحمد بن منصور ومحمد بن الحسين بن شاذويه الطوسي بها قال حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب قال أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل هو بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن أبي الزعراء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد عبد الله ابن مسعود. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن أشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن أحدا ارتجى وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، بل جاء ذكر عمر فيه أيضا. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد داودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أخرجه مسلم. قال حدثنا أبو المظفر التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان المدايني قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن عبد الله بن مسلم عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقائدهم يوم القيامة. ضعفه الألباني. قوله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، أي إنما يكثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين. قال مالك بن أنس: من أصبح في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبته هذه الآية. قال أخبرنا أبو الطيب طاهر بن محمد بن علاء البغوي قال حدثنا أبو معمر الفضل بن إسماعيل بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا جدي أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرني الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا المفضل بن غسان بن المفضل العلائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رابطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي يركب الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني. ومع ذلك قد وصى بهم في غير ما حديث. قال حدثنا أبو المظفر بن محمد بن أحمد بن حامد التميمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان القاسم قال أخبرنا أبو الحسن خيثم بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار بالكوفة قال أخبرنا وكيع بن جراح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أدنى أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيحة. المد غرفة بالكف باليدين، والنصيف غرفة بيد واحدة. وهذا الحديث سببه ما وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. فإذا كان شأن خالد مع عبد الرحمن بن عوف هذا الشأن، فكيف بالمتأخرين؟ قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسين الزعفراني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عروة قال حدثنا محمد بن حسين بن محمد بن إشكاب قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن أبي خباب عن أبي سليم الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سرك أن تكون من أهل الجنة، فإن قوما ينتحلون حبك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، نبذهم الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. في إسناد هذا الحديث نظر، الحديث ضعيف، لكن الرافضة هذا وصفهم، هذا وصفهم، ينتحلون حب علي بن أبي طالب وهم ليسوا في على الدين الحق. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال ابن جريج: يعني من الشط، شط الذي أخرجه الزرع، ومن الدخول، وهم الداخلون في الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة. ورد الهاء والميم على معنى الشط لا على لفظه، ولذلك لم يقل منه مغفرة وأجرا عظيما، يعني الجنة، يعني من لم يعني الجنس ليست للتبعيض. الرافضة ذهبوا إلى التبعيض على مذهبهم الفاسد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما عند أهل الحق ليس للتبعيض، وإنما هو لبيان الجنس، كلهم لهم مغفرة وأجر عظيم. انتهينا في هذا اليوم الأول من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف من تفسير سورة الفتح من تفسير البغوي. الحمد لله رب العالمين.